الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزم عودة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا حكم المعتد من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير بينها أن يصلح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء حق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس منزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت. ولهذا قال: وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. قال: هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنوا الشر، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور، قال: لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بعدة الوفاة، قال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم، لا جناح أي لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي المتوفات. وهكذا من بانت من زوجها كالمطلقة آخر ثلاث تطليقات، وهكذا من فسخ نكاحها إما بخلع أو بغيره. فنفى الله عز وجل الجناح الذي هو الإثم في التعريض لهن بالخطبة من غير تصريح، والتعريض أن يؤتى بكلام يفهم منه المراد من غير تصريح، فتفهم المعتدة أن ذلك الرجل يريدها من غير أن يصرح بالخطبة. فهذا مما أحله الله عز وجل وأذن الله سبحانه وتعالى به. أما اللفظ الصريح فإنه لا يجوز، فلا يجوز أن يقول لها أريد أن أخطبك أو أن نتزوج بك، فلا يأتي بالألفاظ الصريحة. لكن إذا انتهت عدتك فلا تتعجلي لأحد وأعلميني بذلك ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر وتفهم المعتدة أن ذلك الرجل يعرض في خطبتها. فإذا كان من هذا القبيل فإنه يحل، والمنهي هو اللفظ الصريح، حتى ولو قال لا تسبقيني بنفسك، فقد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، فقال لها لا تسبقيني بنفسك، وكان هذا من التعريض ولم يكن من التصريح. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خطبها لأسامة كما هو معلوم. فالتعريض في هذا الموضع مأذون فيه وإن فهم المراد، وهذا هو الغرض من التعريض، أن تفهم المرأة المراد. أما الكلام البعيد الذي لا يفهم مغزاه فليس فيه فائدة، وإنما الغرض من ذلك أن يتكلم بكلام تفهم المرأة المقصود من غير تصريح بالنكاح أو الخطبة. أخذ من هذا بعض العلماء على أن التعريض لا يأخذ حكم التصريح في مسألة القذف، فألحقوا القذف بذلك وقالوا فرق بين التصريح وبين التعريض. والمعنى لو قذف على سبيل التعريض أنه لا يحد، وإذا قذف على سبيل التصريح فإنه يحد. وأما هذا آخرون من أهل العلم وقالوا رب تعريض أفهم من التصريح وأوجع للقلب من التصريح، والأعراض محرمة، فلا يجوز للشخص أن ينتهك حرمة الأعراض لا بتصريح ولا بتعريض. وهذا هو الصواب، أن في قضية القذف يستوي في ذلك اللفظ الصريح ويستوي في ذلك التعريض المفهم، وقد يكون التعريض أوجع للقلب من اللفظ الصريح. والشخص إذا قال لغيره يا طاهر من الزنا بفلانة، وش يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك القذف، يعني كأنه يقول أنت تدعي لنفسك النزاهة وأنت كاذب في نزاهتك، أو يقول له أنا لم أزني بفلانة يسبه مثلا، نعم، فيقول له يا كذا ويا كذا أنا لم أزني بفلانة ولم يحصل مني كذا وكذا، ينزه نفسه ويعرض به. فما كان من هذا القبيل فيأخذ حكم القذف الصريح، فإذا فهم من التعريض القذف فيأخذ حكم القذف، وهذا هو الصواب فيما يتعلق بمسألة القذف. أما ها هنا فهذا حكم آخر، ولا يقاس شيء على شيء، والأصل في نعم بغير قياس صحيح، فإن الأصل في الأعراض الحرمة لا تنتهك، الأعراض، لا بلفظ صريح ولا بلفظ غير صريح يقوم مقام الصريح. وفي هذه الموضع كما عرفنا أباح الله عز وجل التعريض في خطبة النساء، وليس المراد بذلك جميع النساء، وإنما المراد بذلك من مات عنها زوجها، ومن بانت من زوجها بآخر ثلاث طلقات أو بخلع أو بفسخ. أما إذا طلقت طلاقا رجعيا فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة، لأنها ما زالت زوجة وله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، فيحرم ذلك فيها. وإذا خلعت أو فسخت فمحل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يحل أن يعرض لها بالخطبة في الخلع والفسخ، لأن زوجها له أن يعقد عليها في أثناء في أثناء عدتها، من عدة الخلع، والمراد بالعدة الاستبراء، وهكذا الفسخ. والذي عليه أكثر العلماء أن ذلك مما يحل، فإن شأنه في ذلك شأن غيره، وهو من جملة الخطاب شأنه كشأن غيره إذا قد بانت منه بخلع أو بفسخ، فشأنه كشأن غيره، فيجوز التعريض دون التصريح، وهذا هو الصواب. قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي أخفيتم في أنفسكم ما تريدون، فإنه لا إثم فيه إذا أخفوا في أنفسهم إرادة النكاح بتلك المرأة المعتدة بعد أن تنقضي عدتها. فحديث النفس بذلك وإرادة النفس لهذا الأمر لا يدخل في الأمور المحرمة، فإذا عرض أو أخفى في نفسه ما يريد من الزواج بتلك المرأة بعد انقضاء عدتها فإن هذا مما أحله الله عز وجل. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، فعلم الله عز وجل أحوال العباد وأنه يشق عليهم الكتمان، وأنه سوف يحصل منهم شيء من الحديث في تلك المرأة المعتدة مما يدل على الرغبة بالزواج بها، فلم يضيق الله عز وجل على العباد، بل رخص لهم بالتعريض ونهاهم عن التصريح، وكل هذا من الرفق بهم. فقال عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ولكن لا تواعدوهن سرا. اختلف العلماء في المراد بالسر في هذه الآية، فإن السر يأتي على معنى الزنا، ويأتي على معنى الجماع، ويأتي على معنى الكلام الذي يسر به ولا يجهر به في أوساط الناس. فقال بعض العلماء: ولكن لا تواعدهن سرا، المراد بذلك الزنا، أي لا تزنوا بهن في وقت عدتهن وتواعدهن بالنكاح بعد العدة فلا تنتهكوا الحرمة، فيأتي إليها ويزني بها ويعدها بأنه بعد العدة سوف يكون زوجا لها، نعم. وقال بعض العلماء المراد بالسر الجماع، والزنا يقال له سر لأنه يفعل سرا، وهكذا الجماع يقال له سر لأنه يفعل في السر. قيل المراد بذلك الحديث عن الجماع، أي لا يتحدث معها في أمر الجماع، وأنه كذا وكذا وعده من القوة كذا وكذا، فيتحدث بقوته في أمر الجماع لما في ذلك من الفحش والسفه وقلة الحياء. وقال آخرون من أهل العلم المراد بذلك الكلام الصريح سرا، وهذا أظهر المعاني، هذا أظهر هذه الأقوال. ولا تواعدهن سرا، أي لا تصرحوا بالخطبة لهن سرا، فهذا مما لا يجوز. فلا يجوز أن تصرحوا بالخطبة علنا في أوساط الناس فينتشر ذلك الخبر في أوساط الناس، ولا يجوز أن تتحدثوا معهن بالخطبة صريحا سرا فيما بينكم وبينهن، فكل ذلك لا يجوز. فيكون الله عز وجل أذن بالتعريض ونهى بالتعريض وإن انتشر وأعلن به، ونهى عن التصريح علنا، وأذن بالإكنان في النفس من غير تصريح ولا تعريض، ونهى عن التصريح سرا فيما بين الرجل وبين المرأة المعتدة. فيكون قول الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا، أي باللفظ الصريح، سرا فيما بينكم وبينهن، فإن هذا لا يجوز. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قول معروفا، لكن قولوا القول المعروف، والقول المعروف هو الذي أذن الله به وهو التعريض. إلا أن تقولوا قول معروفا، أي إلا أن تعرضوا لهن تعريضا، فهذا هو القول المعروف. والتصريح بالنكاح أو الخطبة من القول المنكر الذي لم يأذن الله به، فالذي أذن الله عز وجل به هو القول المعروف، وهو الذي بينه قبل ذلك في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فهذا هو القول المعروف. فالتصريح علنا أو سرا من القول المنكر، وليس ذلك من القول المعروف. إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهنا نهي عن التصريح. ولا تعزم عقدة النكاح، فهنا نهي عن التصريح. ففي أول الآية الإذن بالتعريض، وبعد ذلك أذن الله عز وجل بالإكنان في النفس بالإخفاء من غير تعريض ولا تصريح، وبعدها بين الله عز وجل أنه لا يجوز المواعدة سرا، أي التصريح سرا فيما بينكم وبينهن، وبعد ذلك نهى عن عقدة النكاح وهو التصريح بالخطبة. فتكون هذه الآية جمعت ما يجوز وما يحرم على جميع التقادير وجميع الصور، فالذي أجازه الله عز وجل نعم، أو أجاز الله عز وجل التعريض والإكنان، فأجاز أمرين وهما التعريض والإكنان، ونهى الله عز وجل عن أمرين، عن التصريح علنا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وعن التصريح نعم سرا ولا تواعدهن سرا، فأذن بأمرين ونهى عن أمرين. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقول المعروف، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو انقضاء العدة، والكتاب بمعنى الفرض، والفرض ها هنا هي العدة التي ضربها الله عز وجل للمرأة المتوفى عنها أو المطلقة حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم حذر الله عز وجل العباد من انتهاك الحرمة ولو كان سرا، فقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، فمن أضمر شرا فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فحذر الله عز وجل العباد عن انتهاك الحرمة بأنه عليم بما في الأنفس، فإذا كان عليما بما في الأنفس فما ظهر من القول الذي لا يجوز أو الفعل الذي لا يجوز هو أولى أن يكون الله سبحانه وتعالى عليما به. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي إن حصل لكم شيء من الزلل فتوبوا وبادروا للتوبة. فحذرهم الله عز وجل من الوقوع في المعصية، ثم فتح لهم بابا من أبواب رحمته إن زلوا وأخطأوا، وهو باب التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فحذرهم الله عز وجل فيما يتعلق بأمر النساء، أو فيما يتعلق بخطمة النساء في العدة بما سبق بيانه، فإن حصل شيء من الزلل بأن صرح بخطمتها أو وعدها سرا فليحذر من ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عليم بذلك، فليحذر من عذاب الله وعقابه. لكن مع هذا فإن الله عز وجل يفتح لهؤلاء باب من أبواب الرحمة وهو التوبة إليه، واعلموا أن الله غفور حليم، فلا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وبادروا إلى التوبة وإن حصل منكم شيء من الزلل والخطأ فالله غفور وهو حليم، لا يعاجل العباد بالعقوبة ويمهل العبد حتى يتوب إليه ويرجع إليه وحده لا شريك له. إلى هنا والحمد لله.